الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون العقوبات لعام واحد للمؤلف الأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان نظرية الجريمة في قانون العقوبات الأحكام العامة للقانون الجزائي، تقدمت مبادرة ضوء بصوت نبراس عسوف. يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أي من الصفحة 39 وحتى الصفحة 46. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. الملخص: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو مصدر الأحكام العامة في قانون العقوبات، وأساس التجريم والعقاب، ونواة القانون الجزائي، وعليه والهدف الرئيسي من دراسة هذا المبدأ هو معرفة المبدأ الدستوري الذي نصت عليه جميع دساتير العالم، لما يقدم للفرد والمجتمع من ضمانات دستورية عليا في وحدة القانون واستقرار التعامل والمحافظة على الحقوق والحريات الفردية. لذلك يرى عدد كبير من فقهاء القانون الجزائي أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو الركن الأول من بين أركان الجريمة، ويطلقون عليه اسم الركن القانوني. فقرة: الأهداف التعليمية. يتعرف الطالب من خلال هذا الفصل على 1- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 2- أساس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ونتائجه. 3- مسوغات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 4- الانتقادات الموجهة إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فقرة: أساس المبدأ، معناه وتاريخه. القاعدة السائدة اليوم في مختلف دساتير وقوانين دول العالم هي: الأصل في الأشياء أو الأفعال أو الأقوال الإباحة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ومن هذا انبثق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة بلا نص قانوني، فأصبح من المبادئ الأساسية في التشريعات الحديثة. ومعنى هذا المبدأ أنه لا يجرم فعل ولا يعاقب عليه إلا بنص قانوني يحدد نوع الفعل المجرم وأركانه وشروطه، كما يبين العقوبة المستحقة على فاعله. وأساس هذا المبدأ هو حماية الفرد وضمان حقوقه وحريته، وتتم هذه الحماية بمنع السلطة العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون على أنه جريمة معاقب عليها بعقوبة جزائية. وقد عرف هذا المبدأ لأول مرة في الشريعة الإسلامية، حيث جاءت العديد من الآيات القرآنية لتؤكد عليه، مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، وقوله أيضا: وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حديث العهد في التشريعات الجزائية، فقد أعلن لأول مرة بعد قيام الثورة الفرنسية في شرعة حقوق الإنسان عام 1789، ثم نص عليه قانون العقوبات الفرنسي عام 1810. ومنذ ذلك الحين بدأ بدخول الدساتير والقوانين في العالم، ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول عام 1948. ولقد تبنى المشرع السوري مبدأ لا جريمة ولا عقوبة بلا قانون في الدساتير المتعاقبة التي عرفتها سوريا بعد الاستقلال، فقد ورد في المادة 10 من دستور عام 1950 والمادة 8 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 15 آذار عام 1958، والمادتين 27 و 28 من الدستور السوري المؤقت لعام 1969، كما تضمنه دستور الجمهورية العربية السورية المعلن في 12 آذار عام 1973، فنصت المادة 29 منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، كما نصت على هذا المبدأ المادة الأولى من قانون العقوبات السوري التي جاء فيها الآتي: لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل فعل لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. ثم وضعت المواد 1 و5 من قانون العقوبات قواعد قانونية الجرائم، ووضعت المواد 6 و11 قواعد قانونية العقوبات، والمواد 12 و14 قواعد قانونية التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية. فقرة: نتائج المبدأ. يقود تطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إلى النتائج التالية: أولاً، لا يسوغ القاضي افتراض فعل من الأفعال جرماً إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، ومعنى هذا أنه لا يجوز للقاضي أن يستند في الإدانة على القواعد الاجتماعية أو القواعد الأخلاقية أو القواعد الدينية، أو على أن الفعل ضار بالفرد أو المجتمع، أو أن المنطق والعقل يقضيان بالتجريم. فلا سبيل أمام القاضي إذن غير الاستناد في الإدانة إلى نص قانوني. وفضلا عن ذلك، فإن على القاضي أن يلتزم بجميع عناصر التجريم وشروطه الواردة في النص، فلا يهمل عنصرا أو شرطا بحجة قلة أهميته، أو أنه غير مستساغ، أو أن عدم الأخذ به يحقق العدالة أو المصلحة العامة أو مصلحة المتضرر. ثانيا، لا يسوغ للقاضي الحكم بعقوبة لم ينص القانون عليها، كما لو حذر المشرع فعلا من الأفعال دون أن يذكر ما هي عقوبة مرتكبه، أو طلب القيام بفعل من الأفعال دون النص على عقوبة الامتناع عن القيام به. مثال ذلك نص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، التي جاء فيها ما يلي: من شهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله، يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص. فهذا النص يلزم من شهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله أن يعلم النائب العام المختص بالأمر، ولكنه يغفل فرض عقوبة على الشخص الذي يمتنع عن الإبلاغ. وهنا لا يستطيع القاضي أن يحكم بعقوبة يبتدعها من عنده، طالما أن المشرع لم ينص على هذه العقوبة على الرغم من ورود النص على الجريمة. ثالثا، لا يسوغ للقاضي أن يستبدل بالعقوبة المنصوص عليها في القانون عقوبة أخرى لم ينص عليها القانون للجريمة المعنية، كأن يستبدل الغرامة بالحبس أو الاعتقال بالأشغال الشاقة بحجة أنه أكثر عدالة أو أكثر ملائمة للمحكوم عليه، كما أنه ليس للقاضي أن يخفض العقوبة أو يرفعها إلا في الحدود التي نص عليها القانون. وعلة هذه النتيجة هي أن استبدال العقوبة بعقوبة أخرى غيرها فيه فرض لعقوبة لم يضعها نص شرعي للجريمة المعنية، وإلغاء عقوبة كان المشرع قد نص عليها لهذه الجريمة، وهذا تصرف معارض لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فقرة مسوغات المبدأ. لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مجموعة من المسوغات يستند إليها أنصاره، وهي التالية: أولاً، لا يجوز تجريم فعل لم يكن المشرع قد نص من قبل على تجريمه، لأن الأصل في الأفعال الإباحة، ومن واجب السلطة التشريعية أن تعلن مسبقا عن الأفعال التي تعدها منافية لأمن المجتمع ونظامه، وأن تبلغها إلى الكافة ليكونوا على علم بها. ثانيا، لا يجوز إنزال عقاب بأحد الأشخاص عن فعل ارتكبه ما لم يكن المشرع قد حدد مسبقا بنص شرعي العقوبة بنوعها ومقدارها على هذا الفعل، وأعلم الناس بها حتى يكون الفاعل على بينة من خطر سلوكه، ويقدر مدى رد الفعل الاجتماعي على هذا السلوك. ثالثا، إن علم الناس بنص التجريم والعقاب يردعهم عن ارتكاب الفعل الذي يجرمه النص، كما أن وجود هذا النص بذاته ضروري ليكون قاعدة السلوك يلتزم بها الناس ويعملون بهديها، سواء بدافع الرهبة أم بدافع حب النظام والتقيد بأوامر المشرع ونواهيه. رابعاً، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ضمان للحريات الفردية، فهذا المبدأ لا يجوز للسلطة القضائية أو للسلطة التنفيذية توقيف الأشخاص أو تقييد حريتهم أو محاكمتهم إلا إذا قاموا بفعل ينص القانون على أنه جريمة ويعاقب عليه بعقوبة جزائية، وبدون هذه الضمانة القانونية تفقد الحرية الفردية مؤيدها ودعامتها. خامساً، يضمن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحدة القانون واستقرار التعامل، وإن ترك سلطة التجريم والعقاب في يد السلطة التنفيذية أو القاضي يقود إلى الفوضى وسوء التطبيق والاضطراب في العدالة الجزائية، فالقضاة قد يختلفون حول السلوك الواحد ما إذا كان مجرما أو مباحا، كما قد يختلفون حول شروط التجريم وقواعد المسؤولية الجزائية ونوع العقوبة ومقدارها، والقواعد القانونية وحدها قادرة على وضع حد لمثل هذه الخلافات. فقرة تقويم المبدأ. وجه إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عدد من الانتقادات، نذكر منها انتقادين أساسيين: أولاً، لا يمكن النصوص التشريعية مهما كان عددها أن تحيط بجميع الأفعال التي تستحق التجريم والعقاب، ويزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث، حيث خلقت الحضارة الإنسانية المتشعبة والحياة الاجتماعية المتشابكة والنظم السياسية والاقتصادية المتطورة أنواعاً مختلفة من أنماط السلوك البشري وصوراً من تصرفات الناس وأفعالهم سريعة التغير والتجدد والتحول، بما لا يمكن مقارنته بجمود النصوص وثبات التشريعات. وتأخر المشرع في المبادهة والرد على الأفعال التي تهدد أمن المجتمع ونظامه. ثانيا، تتجه المدارس العلمية الحديثة إلى إيلاء شخصية المجرم عناية خاصة ودراسة ظروفه الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط به عند ارتكاب الجريمة وقبلها. ومعرفة شخصية المجرم وظروفه تتطلب منح القاضي سلطة واسعة لكي يتمكن من تحديد معالم هذه الشخصية وفرض الإجراء أو التدبير أو العقوبة الملائمة لها لردعها وعلاجها. وهذه السلطة يحد منها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأن المشرع يأخذ بالحسبان حين النص على العقوبة في نوعها ومقدارها جسامة الجريمة أو خطورتها على الفرد والمجتمع، وهو قلما يهتم بشخصية المجرم لعدم قدرته على التحكم في حالات المجرمين الكثيرة والمتنوعة. ولكن هذين الانتقادين لا يؤثران في قيمة المبدأ وأهميته وضرورته الأساسية. فبالنسبة للانتقاد الأول، صحيح أن المشرع بطيء في الرد على الأفعال التي تستحق التجريم مما تخلقه الحياة الحديثة المتطورة، إلا أن وجود سلطة تشريعية يقظة ونظام اجتماعي قادر من خلال مؤسساته على الكشف عن الصور الإجرامية المستحدثة يجعل النص التشريعي قادرا باستمرار على ملاحقة التطورات ومسايرتها. والرد على الأفعال التي تتضمن عدوانا على الفرد أو المجتمع. أما بالنسبة للانتقاد الثاني، فصحيح أيضا أن السلطة الواسعة للقاضي تجعله قادرا على فهم شخصية المجرم وعلاجها، إلا أن هذه السلطة قد يساء استعمالها إذا كانت بدون حدود، ومن المستحسن أن ينوع المشرع العقوبات والتدابير لكل جريمة، وأن يمنح القاضي سلطة تقديرية لكي يختار من بينها ما يلائم شخصية المجرم. وعلى أي حال، فنحن لو سلمنا بعيوب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي يقول بها معارضوه، فإن ميزاته تفوق عيوبه بكثير، وهو يظل على الأقل ضامنا لحقوق الأفراد وحرياتهم وصونا للشرعية وسيادة القانون. فقرة: مصدر الشرعية. مصدر الشرعية هو القانون، ولفظ القانون هنا مأخوذ بمعناه الواسع وينطوي على الأنواع الخمسة التالية: القانون والنظام واللائحة والمرسوم والقرار. والقانون يسنه مجلس الشعب، ويمكن أن يسنه رئيس الجمهورية بتفويض دستوري في حالة استثنائية محددة في الدستور، ويسمى عندئذ المرسوم التشريعي. أما النظام واللائحة والمرسوم والقرار فتصدر عن السلطة التنفيذية، ولهذه السلطة أن تصدر نظاما أو لائحة أو مرسوما أو قرارا في الحالات التي يمنحها القانون فيها اختصاصا بتجريم وعقاب بعض الأفعال. ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في المادة 756 من قانون العقوبات التي نصت على ما يلي: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى 100 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقا للقوانين. وفي جميع الأحوال فإن اختصاص السلطة التنفيذية بالتجريم والعقاب يحتاج إلى تفويض تشريعي، وبالتالي فإنه يظل مقيدا بالقواعد التي يرسمها القانون له. وعبارة النص القانوني لا تقتصر على القانون الجزائي فقط، بل تشمل أيضا جميع أنواع القوانين الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية والقانون الإداري والقانون الاقتصادي. ولكن إذا جاز افتراض هذه القوانين مصدرا للتجريم والعقاب، فإنه لا يجوز من حيث المبدأ افتراض مصادر القانون، أي الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي نصت عليها المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون المدني مصدرا للتجريم والعقاب. وعلة ذلك أن العودة إلى هذه المصادر فيها تجاوز لنص القانون وخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وفيها بالتالي ابتداع لجرائم وعقوبات جديدة لم يرد بشأنها نص تشريعي، ولكن يرد مع ذلك على هذه القاعدة استثناءات ثلاثة. الاستثناء الأول: عندما يعود القاضي إلى قانون غير جزائي لحل قضية جزائية، فإن له أن يعود أيضا إلى مصادر هذا القانون. ففي جريمة الزنا مثلا يعود القاضي إلى قانون الأحوال الشخصية للتثبت من صحة عقد الزواج، وله أن يعود إلى مصادر القانون المدني في مسألة تحديد ملكية الشيء المسروق، وله أن يعود إلى مصادر القانون الإداري للتثبت من صفة الموظف في جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة. الاستثناء الثاني: عندما يحتاج القاضي إلى حل مسألة لا سبيل لحلها بغير العودة إلى العرف، ومن هذه الحالات نذكر على سبيل المثال بعض العبارات الغامضة التي وردت في قانون العقوبات، ويتعذر معرفة معناها وقصد الشارع منها بغير الاستعانة بالعرف، ومنها عبارة الفعل المنافي للحشمة الواردة في المواد 494، 495، 496، وعبارة العمل المنافي للحياء والكلام المنافي للحشمة الواردتان في المادة 506 وعبارة التعرض للآداب والأخلاق العامة الواردة في المواد 517 و520. الاستثناء الثالث عندما يتدخل العرف ليسوغ فعلا جرمه القانون، ومن ذلك نذكر على سبيل المثال إعطاء شخص غير طبيب لمريض أعشابا ليتداوى بها، أو إعطائه حبة من الأسبرين لعلاج الصداع، وختان الأولاد وثقب آذان البنات من غير طبيب مختص، وتوليد الأم الحامل من غير طبيب أو قابلة فنية، والألعاب الرياضية التي يمارسها الصغار أو الكبار على النحو الذي يقره العرف، والظهور بملابس الاستحمام على شاطئ البحر أو في أحواض السباحة، وجميع هذه الأفعال تشكل جرائما يعاقب عليها القانون، ولكن العرف أباحها. ومن الجدير بالإشارة إلى أن العرف لا يكون له تأثيره ومفاعله في تبرير الفعل إلا إذا توافرت فيه كامل العناصر والشروط المطلوبة للعرف. تمارين الدرس الثاني، حدد الإجابات الصحيحة مما يلي: 1. القاعدة السائدة هي: الأصل في الأشياء والأفعال والأقوال الإباحة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. صح. 2. يسوغ للقاضي الحكم بعقوبة لم ينص القانون عليها. خطأ. 3. نصت المادة 26 على ما يلي: من شهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص. صح. 4. يسوغ للقاضي أن يستبدل بالعقوبة المنصوص عليها في القانون بعقوبة أخرى. خطأ. 5. نتيجة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه لا يسوغ للقاضي افتراض فعل من الأفعال جرما إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك. صح. 6. إن علم الناس بنص التجريم والعقاب لا يردعهم تماما عن ارتكاب الفعل الذي يجرمه النص. خطأ. انتهى الدرس الثاني، انتهى التسجيل.